أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا البحث في صلاة المسافر إلى فصل في أحكام صلاة المسافر. طبعاً الباقي من المادة في صلاة المسافر يحتاج إلى حدود شهرين من الدراسة، ونحاول إن شاء الله بعد إنهاء هذا البحث أن ندخل إلى مباحث فقهية عامة مختصرة، مش مختصرة يعني أسبوع، لكن ليست كتب فقهية كبيرة. نحاول أن نكمل هذا العام في بعض الأبحاث الحيوية الابتدائية والتي فيها دقة فقهية وشيء من الخفاء الفقهي، مثل أبحاث الميناء والموسيقى مثلا، وما جرى هذا المشهد. قال الماتن أعلى الله مقامه الشريف: فصل في أحكام صلاة المسافر، مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة. قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة، شرائط التقصير، من الرباعيات ركعتان، كما أنه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضا على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة. سقوط عزيمة، كلمة عزيمة ترجع للكل، لكل ما عبر عنه بالسقوط، بل المستحب أيضا إلا في بعض المواضع المستثنات، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، سيأتي البحث عنه إن شاء الله. ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية. إذا قرينا على أن كلمة عزيمة تشمل مش بس الصوم الواجب، كل الصلوات، بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبين، لأنه قال على الأقوى في الوتيرة، فإذا بده يجيب خروج من الخلاف فليأتي بها برجاء المطلوبين لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، وإن كان فتوى الماتم السقوط. ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة، صلاة الحاجة أو بعض الصلوات الموظفة، مثلا دوت كل يوم بركعتين كذا وكذا وصفهما، مش من الرواتب، هذه كلها لا تسقط. هذه المقدمة يا إخوان فيها عدة أبحاث، بعضها تقدم بحثه في صلاة المسافر، فإن جاء العيد مثلا أنه يسقط من الرباعيات ركعتان، هذا أصلاً أساس التقصير في الصلاة، وتقدم في البداية الروايات اللي دلت على التقصير في الصلاة كلها كانت تدل على أن التقصير أو جلها يراد منه سقوط ركعتين من الصلوات الرباعية. تذكر الروايات اللي مرينا عليها الكثيرة في بداية العام المنصرم مثل هذه الأيام تقريباً، وأن المثنى لا يسقط منها شيء، وألحقت بها صلاة المغرب أيضا، التي أضيفت فيها ركعة واحدة من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لأن الصلوات فرضت مثنى مثنى. هذا أمر واضح، ما في داعي نرجع إلى بحثه من جديد. أيضا ما يرتبط بالصوم لا معنى لبحثه هنا يا إخوان، يبقى فيه كتاب الصوم، سقوط الصوم مع الصلاة، وإن كان قضية واضحة، قاعدة كلما قصرنا أفطرت، وارد بالوجهين وكلما أفطرت قصرت. عموما هذا يوجد في كتاب الصوم، والمواضع المستثناة من الصيام في السفر مثل النذر مثلا يبحث له، ما لنا شو، أو المواضع المستثناة كبدل الهدي 3 في الحج و7 إذا رجعت. جيد. إنما الكلام، كل الكلام في سقوط النوافل. هذا البحث يا إخوان شراح العروة طبعا لفتوى صاحب العروة، وين بحثوا؟ في بداية كتاب الصلاة، في أوائل كتاب الصلاة، في الديباجة قبل المسائل، كيف نحن الآن في الديباجة هذا الفصل. هناك بحثوا في سقوط النوافل الرواتب. نحن ما يهمنا الآن إعطاء المنهج السليم لهذا، ومنه إن شاء الله نبحث بالقدر الممكن هنا، وإن كان تفصيل البحث هناك، لأن القوم فصلوا فيه هنا، يعني المستمسك، المهذب، المستمد للأعلام الثلاثة المعاصرين شرح العروة وغيره من شرح العروة أو علق عليها. هناك بحث في البداية في أعداد الفرائض وأوقاتها. المنهج يا أخوان يقتضي المسير بهذا الأسلوب. نحن لدينا أدلة دلت على أعداد الفرائض وأوقات الفرائض. هذه الأدلة جاءتنا معها أدلة، الآية على بعض الآراء والوجوه ونحن نفيناها، أو الروايات والسنة القطعية، وقالت ضمن شرائط خاصة تقصر الصلاة، وأن المقصود من قصر الصلاة ذهاب ركعتين من الصلوات الرباعية للركعات الظهر والعصر والعشاء، وهذا فرغنا منه. ولدينا أيضا أدلة من السنة المطهرة دلت على وجود نوافل، وهي على أنواع وأقسام، منها موظفات ومنها مؤقتات، طبعا في عموم خصوص مطلق بين التعبيرين، ومنها مطلقات، صلاة مطلق ركعتين قربة إلى الله، وإلى ما هنالك، والموظفات المؤقتات على قسمين، موظفات مؤقتات بأوقات مطلقة، وموظفات مؤقتات مرتبة على الفرائض يؤتى بها إما قبلها أو بعدها. لا نجد في شيء من هذه الأدلة على أنواعها وعلى كثرتها، لا نجد فيها في أصل الأدلة البيانية اللي أثبتت أصل استحباب نافلة من النوافل على مختلف أنواعها، لا نجد فيها تعرضا لسفر وحضر، لقصر في الصلاة أو إتمام فيها. ومن هنا القاعدة الأولية تقتضي أن استحباب هذه النوافل على أنواعها وأصنافها لا يفرق فيه بين حضر وسفر، بين قصر في الصلاة وإتمام، بين صوم وإفطار. ليش عم غير بالعذاب يا إخوان؟ لأنه كله قد يطرح بعدين للبحث أو قد يكون مجانا للبحث، لأنه الواحد إذا سافر بعد الزواج بضل صايم، فإذا ضل صايم يعني بيكتب الرواتب ولا يأتي مثلا. إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ولكنه لم يصل الصلاة إلى أن قطع حد الفراغ وباقي وقت النافلة، كما لو مر بعد أول دخول الوقت للخروج يأتي بالنوافل والله لا يأتي بالنوافل باعتبار أنه خطب بالرباعية في أول الوقت، وإن كان الآن لا يجب عليه الإتيان بها رباعية لأنه قطع حد الطراز ولم يأتي بها بعد، الآن سيأتي بها. لذلك مش مجرد تفنن في العبارة عطف التعابير على بعضها. من هنا القاعدة الأولية التي لا كلام فيها ولا داعي لبحثها، وإلا بدنا نستعرض عشرات الروايات المربوطة بأصل تشريع هذه النوافل. لا شك ولا ريب في أن مقتضى أدلتها الأولية وإطلاق أدلتها وأصل تشريعها أنها تعم الحضر والسفر، القصر والإدمان بلا فرق. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحتى نقول بسقوط نافلة من النوافل في السفر، سواء سقوط بمعنى سقوط الاستحباب أو تأكد الاستحباب، لأن بعضها مؤكد فينزل من درجة التأكد إلى أصل الاستحباب، أو عدم جواز الإتيان بها مطلقا ولو لا بقصد الورود، فهو ظاهر من المحرمات الذاتية مثلا في السفر، لابد من وجود دليل يكون مخصصا أو مقيدا أو حاكما على الأدلة الأولية التي ذكرناها. هذا المنهج الفني هكذا يقتضي. من هنا لا نكاد نجد دليلا على سقوط شيء من النوافل غير الرواتب، ما عندنا شيء من القبيل بشكل واضح، وإن أمكن استفادة هذا من بعض الروايات، لكن الفقهاء لم يعيروا مبالاة، وأنا فعلا ما بدي أشوش البحث به لأنه مش محل بحثنا، والماتن ما أعرض له. بالنسبة للنوافل غير الرواتب من صلاة جمعة عند ارتفاع الضحى من يوم الجمعة أو صلوات أخرى مثل صلاة الحاجة في الصف، أيضا لا نجد في الروايات أي دليل يدل على سقوط النوافل النهارية. سواء كانت الصلوات ثنائية بناء على أنها من النوافل النهارية، لأن نافلة الصبح يؤتى بها قبل الفجر ويؤتى بها بعد الفجر، فبناء على أن النهار يبدأ بطلوع الفجر تكون من النوافل النهارية. في غير الرباعية طبعا لا يوجد دليل على السقوط في النهارية والليلية. بالنسبة للنوافل النهارية ونحن بها بشكل واضح، يعني نافلتا الظهر والعصر، من الواضح جدا أن الدليل أو الأدلة قد تعددت وتكفرت بسقوطها بألسنة عامة وخاصة. ومن هنا أجمعت الطائفة على سقوط نافلتي الظهر والعصر في السفر. طبعا تفاصيل السقوط في بحث، مثل ما لو دخل الوقت وهو حاضر فسافر في بحث، لكن أصل سقوط نافلتي الظهرين مما لا شك ولا ريب فيه، والإجماع طاهر في الكلمات بدعواه، لكن العمدة في هذا قبل الإجماع هو الأدلة التي نصصت على هذا، من قبيل مثلا الروايات الواردة في الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الجزء الرابع من وسائل الشيعة، صفحة 81، باب سقوط ركعتين من كل رباعية في السفر، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه. جيد، من هذه الروايات مثلا الحديث الأول في الباب، وهذا رح يهمنا الحديث، لذلك أقرأه يا أخوة. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، وهو الكوفي الأهوازي، إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد عدة أسانيد موزعة بين مشيخة التهذيب والاستبصار طبعا وفهرست الشيخ، وهذه الطرق طرق صحيحة. من هنا الطريق إلى الحسين بن سعيد لا شك في أنه صحيح، ما فينا مش نفصله ونصير بحث رجال. عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، طبعا كثير ما يقال رزين، الظاهر أن الأصح رزين، عن محمد بن مسلم، واضحين هو الثلاثة أو الأربعة من الحسين بن سعيد إلى محمد بن مسلم هم أجلاء الطائفة، لا كلام في أحد منهم. عن أحدهما عليهما السلام، يعني الإمامين إما الباقر أو الصادق عليهم السلام، بقرينة أن الراوي محمد بن مسلم، قال سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، قال لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. تذكروا قبل شوية يا إخوان أنا قلت البحث في الرواتب، أما غير الرواتب فتوجد لم يبحث فيه الفقهاء في العادة، وهنا لم يتعرض له الناتج، وإلا فيوجد مجال البحث في النوافل غير الرواتب أيضا. من مؤيدات ما ذكرت هذه الرواية، قاعدة هذه الرواية لا تصلي، السؤال عن شو؟ قال سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، ما سأل عن الرواتب فقط. التطوع ما يقابل الفرض، صلاة التطوع تشمل الرواتب وغير الرواتب، صلاة جعفر مش تطوع يعني. جيد، قال لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما، الركعتين عن الظهر والعصر، ولا بعدهما شيئا نهارا. في اولا الاستفادة الاولى من الرواية التعميم للرواتب وغير الرواتب، وهذه الرواية تصلح حينئذ تقييد حتى لروايات صلاة جعفر. الشيء الثاني، لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. السائل عن شو سأل؟ سأل عن مطلق صلاة التطوع في السفر. السفر مش مختص بالنهار، يعني بالنهار هو اسمه مسافر وبالليل ما اسمه مسافر. التطوع فيه نهار وفيه ليل. لما الإمام قال له لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، هذا القيد لو كان حكم الليل حكم النهار لكان قيدا لغويا، قيد نهار. هذا ماذا يعني؟ يعني أن حكم الليل ليس حكم النهار. لا تتسرعوا يا إخوان، مفهوم القيد ليس مفهوما على سبيل السالبة الكلية مثل المفاهيم التي يبحث عن وجود المفهوم لها مثل مفهوم الشرط عند من يقول به أو الحصر. مفهوم القيد في قوة الوصف واللقب، مش هيك؟ جيد، فأقصى ما يدل عليه أن حكم الليل ليس حكم النهار.
لكن في الليل لا يسقط شيء أو يسقط شيء ويبقى شيء،
الأمر أعم.
قال لا تصلي قبل ركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا، انتهيت. لا رواتب ولا غير رواتب، لكن الليل ماذا؟ واضح أن التقييد بالنهار يعني أن الليل ليس بالنهار، هذا مسلم. وهو الذي يعبر عنه عند الشهيد الصابر والثاني السيد الخوئي بمفهوم السالبة الجزئية. وهو أنا ما تعقلت حينها يا أخوان، قلت هو قضية قلول وليس شيئا أكثر من هذا. فهذا يعني أن حكم الليل حكم النهار، فهو أعم من أن يسقط بعض نوافل الليل ولا يسقط بعض الآخر أو لا يسقط منها شيء. لذلك الرواية لا تنافي البحث الآتي، وهو أن الوتيرة تسقط أو لا تسقط، واضح أنها من نوافل الليل. جيد، قلت هذا واحتفظوا به يا أخوان لأنه يهمنا ويعنينا. ذلك أن بعض عالم المحققين من المعاصرين استدل بهذه الرواية على سقوط الوتيرة، وإنما يتم استدلاله لو كان لهذه الرواية مفهوما على سبيل السالبة الكلية. جيد، الرواية الثانية في هذا المجال هي الرواية الرابعة من الباب، ونكتفي بها ولا الروايات كثيرة. أنا بجيب بس الروايتان اللي لهم شغل معنا لما بعد. أيضا الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، أيضا له أسانيد عديدة لأحمد محمد بن عيسى، أربعة أو خمس أسانيد على ما بذلك، وجلها صحيح. عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا يعني في طبقة واحدة، عن أبي يحيى الحناط. جيد، السيد الحكيم في المستنسك وجماعة آخرون عبروا عن هذه الرواية الصحيحة. السيد الخوئي تعجب من التعبير عنها بالصحيح، أنه كيف يعبر عنها بالصحيح؟ وواضح أنه يغرس من قناة المستنسك، مع أن أبا يحيى الحناط لا تطبيق له وهو مشغول الحال. مع أن الصحيح أن الخلاف بين السيد الحكيم ومن قال بالصحة وبين السيد الخوئي خلاف مبنائي ليس مدعاة للتعجب، إذ يشترك السيد الخوئي وكل المحققين الآخرين في أن التوثيق للرجال على قسمين، توثيقات خاصة وتوثيقات عامة، يعني قواعد توثيق. وكل من المحققين لديه من الأسلوبين للتوثيق والتضعيف. نعم، نحن مع السيد الخوئي في أن أبا يحيى الواسطي الذي احتمل صاحب جامع الرواة انطباقه على شخصه عبد الله بن محمد الباصري موثق في محله، وقيل إنه مجهول أيضا، ليس على ما ينبغي. إذا الاحتمال لا يكفي لدعوى الاتحاد من دون دليل عليه، لكن على مستوى القواعد العامة للتوثيق السيد الحكيم يبني على أن من يروي عنه الحسن بن محبوب فهو توثيق له، فهو ثقته وروايته عنه توثيق له، وهذا تكرر في المستمسك بكثرة، وتتبعته في وقت من الأوقات فوجدت أكثر من 20 إلى 30 مورد صرح فيها السيد الحكيم بوثاقة أشخاص لرواية الحسن بن محبوب عنه، بينما السيد الخوئي لا يرى أن رواية أحد عن أحد توثيق له، حتى الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي أيضا لا يقبل له فيه السيد الخوئي. فهذا خلاف مبنائي مش بدعة التعجب. يعني مرة بيكون قضيها صحيحة وسهو قلا، مرة لا قال عنها صحيحة لأنه يبني على الصح بمبنى لا، بس بيعجبك مبنى ما بيعجبك هذا شأنه، وأنت حر فيما تبني عليه من المباني، كل محقق حر فيما يبني عليه من المباني. على هذا الأساس الرواية صححت عند السيد الحكيم وضعفت عند السيد الكوتش، أو صححت عند جماعة وضعفت عند آخرين. نحن في توضيح المباني الرجالية بحثنا مطولا يا أخوان في مبحث أصحاب الإجماع، 18 رجل المعبر عنهم بأصحاب الإجماع، وانتهينا إلى أن أصحاب الإجماع جميعا لا يرون إلا عن فرقة، مش فقط الثلاثة، الثلاثة ونظراؤه قال الشيخ الطوسي، ونحن بقرائن أثبتنا أن نظراءهم بقية أصحابهم من أصحاب الإجماع. السيد الخوي بيوافق يا اخوان انه مقصود الشيخ الطوسي من ونظرائهم بقيه اصحاب الاجماع، لكنه لا يقبل المبنى لا هنا ولا هناك. نحن نتفق معهم في ان نظرائهم بقيه اصحاب الاجماع، لكننا نبني على ما بنى عليه المشهور، مش لمجرد كونه مشهور، بادلته في علم الرجال، ونقول بان جميع اصحاب الاجماع اذا رووا عن شخصين فهو توثيق له. بس اذا هذا الشخص نادرا له تضعيف من جهة أخرى يتعارض الجرح والتعديل فيه، مش آخر الدنيا، كما يتعارض كلام الشيخ الطوسي مع كلام الشيخ النجاش في التوثيق والتضعيف في بعض الحالات. على هذا الأساس نحن نرى أن هذه الرواية رواية صحيحة السند معتبرة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر. هذا السؤال واضح، صلاة النافلة بالنهار في السفر، فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة. احتمالين، احتمال الأول أنه المقصود سؤالا وجوابا مطلق النوافل مش خصوص الرواتب، والاحتمال الثاني هو أن الإمام فهم من السائل خصوص النوافل الرواتب لأنه ربطها بتمامية وعدم تمامية الصلاة في الجواب. من البعيد والله العالم، أو لا يفهم هكذا إطلاق، أن الإمام يريد أن يقول لو صحت أي نافلة في النهار حتى لما يلغى بالصلاة، الصلاة جعفر مثلا، لتمت الفريضة. فقصد الفرائض يعني عدم مشروعية النوافل في النهار مطلقا، هذا احتمال موجود في الرواية، لكنه لا يرقى إلى مستوى ظهور نجزم به. على هذا الأساس الظاهر من الرواية الذي نستطيع أن نجزم به أو القدر الثابت منها هو أن المقصود من النوافل النهارية لا أقل في جواب الإمام هي النوافل التي لها ارتباط بالصلاة، يعني نافلتا الظهر والعصر. هذا أيضا فيه قرينة على أن نافلة الصبح غير مشمولة بالكلام، لأن نافلة الصبح ليست مقسما لتمامية الفريضة والاقتصادية كما هو واضح، إذ نافلة الصبح إذ صلاة الصبح ركعتان لا تزيدان ولا تنقصان لا في حضر ولا في سفر. على هذا الأساس النوافل النهارية بحسب صحيحة محمد بن مسلم تسقط مطلقا، صلاة التطوع وليك واضح أعم بكثير من نوافل الصلوات الواجبة الفرائض. الرواية الثانية لا تصلح دليلا إلا في نافلتين الظهر والعصر، وهناك روايات كثيرة لا نتعرض لها هنا. نعم قيل إن النوافل الليلية مضافا إلى أن أصل دليلها يعممها لليل للحضر والسفر، توجد أدلة خاصة تدل على أنها لا تسقط نوافل الليلية. هذا ما نشعر بيقتضي يا إخوان، مطلقاتها تدل أنها باقية، في أدلة أيضا تدل أنها باقية، بيجي عندنا دليل بدل أن الوتيرة لا لازم تسقط، وهو ما ذهب إليه المشهور
أنا بدي أوصل لموطن الخلاف يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.